بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب الدرائر المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 هجرية، وكنا في نهاية الكلام على كتاب الهدايا، وصلنا إلى قول المصنف وأما كونه يكره الرجوع فيها الهدية يعني، فلكون الهدية هي هبة لغة وشرعا، وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. ولم يقول يعني الهدية هي الهبة، تمام. ورد النص في الهبة ان اللي يعود فيها يعني يطلب ارجاعها، وهبك شيئا او اهدى لك شيئا وبعدين رجع تنين يقول لك هات اللي هات ما اعطيتك، فده كأنه انسان قاء ورجع في قيئه، تمام. فده تشبيه تقبيح لمسألة العودة في الهبة حتى ينفر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التشبيهات الشرعية هي كثيرة، يعني مثلا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قاعدة الشارع أن بعض الأحيان ينفر الشيء بالتشبيهات، ودي أساليب بلاغية متنوعة، بعض الأحيان ينهى عنه، بعض الأحيان يذكر أنه من عمل الكفار، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، بعض الأحيان يديني تشبيه معين تنفر منه النفس. فمثلا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فيشبه الغيبة بأنها كأنك أتيت بالإنسان وتأكل وهو ميت، فبالتالي ينفر الغيبة إلى النفس. وهنا أيضا نفس الشيء، ينفر العودة في الهبة واسترجاعها بدون سبب شرعي، فيشبه العودة فيها كالذي قاء أو الكلب الذي يقيء كما يفعل ويرجع يلحس القيء، فده لا شك صورة منفرة تجعل الإنسان العاقل يبتعد عن أن يقع تحت طائلة هذا التشبيه. قال: العائد في هبته العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. وهو في مسلم أيضا وفي لفظ للبخاري: ليس لنا مثل سوء، أي ما ينبغي أن احنا يعني نفعل هذه الأمثال التي هي مثل سوء، فهو شبه بالكلب العائد في قيئه، فأنت تجعل المثل على نفسك، فينبغي أن تنفر وتبعد عن أن تكون تحت هذا المثل. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها. هذا واضح تحريمه، تحريم لا يحل للرجل أن يعطي العطية، والعطية والهبة والهدية في معنى واحد. لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، أي أن الوالد هو الوحيد اللي يمكن أن يرجع في هبته بالنسبة لولده كالأم أو الأب. ولذلك كما كانت في اختيار قانون الأحوال الشخصية في اليمن اختار هذا الاختيار وأجاز أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إلا في الحالات الآتية: أن تكون من والد من الأم أو من الأبي، هذه شرط، تمام، ألا يكون قد تصرف فيها أنه باعها أو شيء من هذا القبيل. يعني ما مش معقول حتى أن يسترجع الوالد أو الوالدة وتكون أنت قد بعتها، وبالتالي من أين تأتي بها، وقد تكون تصرفت في الأموال، فده من ضمن الشروط. وسيأتي إن شاء الله تعالى سنقرأ ما اختاره قانون الأحوال الشخصية في تلك المسائل لأنها مهمة في المشاكل فيما يقع من المشاكل بين الناس. فقال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قلبه، رجع يلحق القلب، فده مثل قبيح. وقد دل قوله لا يحل على تحريم الرجوع من غير النظر إلى التمثيل الذي وقع الخلاف فيه، هل يدل على الكراهة أو على التحريم؟ يقصد أن التشبيه نفسه اختلف العلماء لما النبي الآن شبه شبه العائد في ربته كالعائد في قلبه، فهل يستفاد منه التحريم أو الكراهة؟ نزاع، لأن هذا التشبيه غير صريح في مسألة التحريم، أشبهه بتشبيه قبيح. فبعض العلماء قالوا مقتضى هذا أن يكون حراما، والآخرون قالوا لا يلزم وإنما يكفي أن يكون مكروها. فالشوكاني بيقول الآن أن اللفظة لا يحل يعني المفروض تقطع الخلاف، يعني لو ورد مجرد التشبيه، مجرد التشبيه يحتمل النقاش. بعض العلماء تقول والله هذا التشبيه يقتضي الكراهة، وبعضهم سيقول هذا التشبيه يقتضي الحرمة. الشوكاني قال خلاص نحن مش محتاجين إلى البحث في التشبيه، قد جاء صريحة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، لا يحل يعني لا يحرم، لا يحل يعني يحرم. فقال الشوكاني وقوله وقد دل قوله لا يحل أي قول النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل، تمثيل يقصد التشبيه الذي وقع الخلاف فيه، هل يدل على الكراهة أو على التحريم؟ قد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده كذا قال في الفتح أي ابن حجر. وأما كونها هذا الاختيار الشوكاني، إذا اختار الشوكاني أن يحرم أن يعود الإنسان في هبته يرجع يطلبها إلا إذا كان والد يطلبها من ولده، فما فيش مانع، لأن الأحاديث كحديث أنت ومالك لأبيك وغيرها مما يجعل للأب يعني مكانة وموضع مختلفا عن غيره من بقية الناس يعني، وهذا صريح أيضا في بعض الأحاديث مما يدل على أن الوالد ويقات عليه الوالدة، تمام، أنه إذا وهب ولدهما شيئا ثم بدا لهما أن يرجع فيه فليس محرما عليهما، لأنه كما قلنا أنت ومالك لأبيك، بل الأحاديث قالت إلا الوالد فيما يعطي ولده، وكما قلنا تدخل فيه الوالدة أو الأم، لحديث من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي قال أمك، ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك، فهذا دل على مكانة الوالدة، تمام، فبالتالي هي داخلة أيضا في ضمن الكلام. انتقل إلى مسألة أخرى، وأما كونها تجب التسوية بين الأولاد، انتقل إلى مسألة أنه إذا أراد الإنسان أن يهب ولده شيئا فالواجب عليه أن يسوي بين أولاده، أن يسوي بين أولاده، لأنه الآن إذا لم يسوي بين أولاده سيوقع بينهم العداوة والبغضاء، تمام. صحيح أن بعض الناس بعض الإخوة ربما تولد عندهم العداوة والبغضاء من غير شيء، وهذا لا مشكلة لأنه لم يفعل، هو لا ينبغي أن يؤدي الإنسان إلى الوقوع في المحرم، لكن إن وقع الآخرون فليس عليه شيء. يعني يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يحب يوسف محبة شديدة، ومسألة المحبة هي مسألة قلبية، تمام، مسألة قلبية، يعني أنت ممكن يكون عندك أولاد فتجد ميلا ومحبة شديدة لأحدهم دون الآخرين وتحب الآخرين، لكن تجد محبة لواحد من الأولاد أو واحدة من البنات محبة أشد من من الآخرين، نتيجة طيبة في الولد أو البنت، نتيجة حساسية مرهفة فيهما، نتيجة ضعف فيهما، يعني الأسباب كثيرة، لكن الخلاصة قد يقع للإنسان مثل هذا. كذلك إذا كان متزوجا بعدة زوجات فقد يحب إحداهما أشد من الأخريات، فهذه الأشياء لا يحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى لأنها أمور قلبية لا يملكها الإنسان ولا يملك توجيهها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما يترتب عليه هو الذي يحاسب عليه الإنسان، بمعنى أنك إذا أحببت إنسانا
فلا ينبغي أن تظلم الآخرين، يعني ينبغي أن تنصف وتعدل. فالآن مثلا ما عدد زوجات ويحب إحداهما زيادة عن الأخرى لسبب من الأسباب، لجمالها، لحسن معاملتها، لكونها صغيرة، لأي سبب من الأسباب التي يحب الرجل المرأة من أجلها. المهم القضية ليست في مسألة المحبة كما قلنا، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يعلم أن البشر ضعيف وأن القلوب لا يتحكم فيها إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فربما تحب إنسانا أو تبغض آخر حتى أنت ربما لا تدري ما السبب. ولذلك ليست المحاسبة على الحب والبغض، وإنما المحاسبة على ما يترتب على الحب والبغض. فإن كانت تقدم التي تحبها وتعطيها زيادة في المال وتعطيها زيادة في الهدايا وتسافر بها دون الأخريات وتختار لها شقة أوسع وتكتب لها وتفعل، فكل هذا يكون من عدم التسوية ويكون من الظلم. كذلك نفس الشيء، يمكن أن تحب أحدا من الأولاد زيادة على الآخرين، لكن لا تأتي تظلم الآخرين وتأتي تهب الولد، تقول خذ وهذا لك وتعطيه فلوسا وأموالا وسيارة وتفضل على الآخرين، فكل هذا يعني تحاسب عليه. لما؟ لأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع والتباغض بين هؤلاء، لأنه بالنسبة إليك من ناحية القرابة أو من ناحية الصلة هم متساوون، ويقولون أنه ينبغي أن تعاملهم معاملة متقاربة. فإن عاملتهم معاملة مختلفة وفضلت بعضهم على بعض ينشأ الكراهية، قد تنشأ كراهية لك وتنشأ كراهية للأخ المفضل أو الزوجة التي فضلت على غيرها من الزوجات، فيؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى المشاكل ويقع ما يقع من المؤامرات وغيرها، حتى يصل بعض الأحيان بين الزوجات إلى السحر وإلى غيرها من الأشياء المنكرات التي قد يكون السبب فيها الزوج وميله إلى إحدى الزوجات. بعض الأحيان يترك واحدة في البلاد ولا يسأل عنها ولا يعطيها مصروفا ويجلس مع الجديدة وينفق عليها كل ما عنده، ويقول ما عنديش، كلما طلبته الأخرى قال ما عندي، ما معي، ما كذا، والسبب أنه لا يحب الجديدة أو أنها جديدة بالنسبة إليه إلى غيره. كل هذه المظالم لا تجوز إخواني. فنفس القضية بالنسبة للأولاد، فاتقي الله الإنسان ويعدل بين أولاده، فإن أعطيت هذا شيئا أعطيت الآخر. ده إذا كانوا يعني في نفس المستوى من السن أو في نفس الحاجة. لكن إذا اختلفت الحاجات إخواني فيعطي كل واحد بحسب حاجاته. يعني الآن هذا دخل المدرسة فيحتاج إلى ملابس المدرسة، هذا صغير يحتاج إلى شنطة، يحتاج إلى حقيبة، يحتاج إلى أدوات، مش هتروح تجيب للصغير إلا من باب التربية أو باب أنه سيبقي أو تربية أو عندك قدرة بتلميذ، دي مسألة أخرى. لكن لا يجب عليك إنك لو جبت الواحد حقيبة تجيب للآخرين، إلا إذا كانوا كلهم يعني في نفس في سن دراسي وكلهم يحتاجون إلى تلك الحقائب تجيب لهم كلهم. تمام، افترض أنك تجيب لهذا الآن في هذا الشهر ثم تأتي للآخر في الشهر الذي بعده، لأنك لا تستطيع أن تشتري لهم جميعا، فلا مانع من مثل هذه الأشياء. كذلك مثلا واحد منهم دخل الكلية فبتنفق عليه في الكلية، الثاني ما استطاع راح اشتغل. تمام، خلاص أنت الآن يعني لو هذا البائع يعمل وترك الكلية، لو دخل الكلية أنت ستنفق عليه، أنت لن تقصر معه، لكن ده دخل الكلية محتاج إلى نفقة، وده راح يفعل كذا تحتاج إلى كذا، هذا كبير يحتاج إلى الزواج والآخر صغير، فزوجت هذا وهذا عندما يبلغ إن شاء الله تكون حيا ستزوجه، يبقى لا مانع من هذه مسألة ترتيبية، يعني ليس في تعمد لظلم أحد، ولكن أنت تعطيه بما يناسبه. لكن لا ينبغي أن يكونوا كلهم مستحقون وتأتي تعطي واحدا وتحرم الآخر لنوع من الميل أو نوع من المحبة، كل هذا لا يجوز ويعتبر ظلما يحاسب عليه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا أيضا يا إخواني لا يمنع من من الولد أن يبر أباه، لأن هذا حساب وهذا حساب. لأن بعض الشباب يأتي يشتكي أن أباه قد ظلمه، وأن يعطي الكبير ويفعل ويسوي وما أعطاني وما فعل وما كذا. فبعض الناس تستجيز إن ما دام ظلمني يبقى يمكن أن أعقه، يبقى هو مستحق للعقوق. لا يا إخواني، لأن كل إنسان سيحاسب على فعله. أبوك عندما ظلمك فيأتي يوم القيامة ويحاسب بالدقة، وأنت الآن واجب عليك بره حتى لو كان مشركا، يعني مصاحبته تمام، حتى لو كان مشركا أن تحسن إليه، فبالتالي ستحاسب على ذلك، ولم يكن تقصيره يعني سببا. أنت الآن لو واحد طعن فيك أو فعل فيك شيئا قبيحا، هل يسوء لك أن تفعل له نفس الشيء؟ واحد سبك أو سب أمك أو سب والدك، فهل يصح أنك تلعن وتسب نفس السباب؟ لا، هي نفس قضية. وبالتالي ينبغي أن يقوم ببره. ليش؟ لأنه محتسب عند الله سبحانه وتعالى أن الله أمره ببر والده وإن كان ظالما، وإن كان ظالما. أما ظلمه فسيحاسب يوم القيامة وسيأخذ الله لك حقك منه. فهذه واحدة وهذه واحدة، لأن بعض الناس تدخل الأمور في بعض. ليش يا فلان أنت بتصيح مع أبيك؟ ليش سببت أباك؟ ليش فعلت كذا؟ ليش كل يوم يعني تعمل مشكلة مع أبيك؟ قال هو يعني إيه بيدي أخي بيفعل بيسوي تمام، بس ده لا يجيز لك انك تصيح عليه، لا يجيز لك انك يعني تسبه او تشتمه او تفعل شيئا من هذا، لانك تحسب عاقا عند الله سبحانه وتعالى. ولن تكون تلك حجة لك ان يقال ما دام انه ظلمك فعقه تمام. والحكاية المشهورة لما جاء الرجل الى عمر يشتكي ولده، فالولد قال سله لقد سماني كذا واختار لي أما كذا وفعل كذا، فقال له عمر لقد عقدته قبل أن يعقه تمام. هذه معاتبة للرجل، ولكن ليس فيها أنه يحل له أن يعقه، يعني بس كل ما فيها من إيه الولد قال في أسباب التي أدت به إلى هذا، لكن لا ما قالش له عمر يجوز لك أن تفعل هذا، لكن كان رجع إلى الأب قال أنت متسبب. نعم المتسبب وسيسأل عن هذا، لكن هذا لم يمنع الولد أن يسأل عن عقوق والديه أو عن فعله وإجرامه إن كان مجرما. فهنا قال وأما كونها تجب التسوية بين الأولاد، فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال قالت امرأة بشير أن أنحر ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلام يعني هذا بشير صحابي، زوجته قالت أنا شيت مكتهب ولدي غلام، يعني صبي عبد كان موجود، عبيد عندهم إماء عندهم عبيد، فقالت أنا شيت تهب هذا العبد لولدي النعمان تمام. وبعدين من ذكائها تشهد من تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تريد انها ثبتها وتوتدها تماما، فقالت تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هي كانت تقصد هذا او لعلها نحسبها انها ارادت ان تتأكد من حل ذلك، يعني ما ايه لو اشهدت رسول الله ان في نفس الوقت ما فيش اشكالية في الحل والاباحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على زوج. اعتقد ان هذا لعلها قصدت هذا رضي الله تعالى عنها لانها صحابية. قالت انحل النحلة اللي هي العطاء، يعني انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معه اولاد اخرين. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان ابنة فلان اللي هي هذه المرأة سألتني ان انحل ابنها غلامي، فقال له إخوة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن لو ليس إن لم يكن له إخوة فلا مانع، عندي ابن واحد افعل منه هو عاوزه خلاص، ما لأنه ليس له نظراء، مثل ما يكون إنسان عندي زوجة واحدة خلاص يصرف عليها اللي هو عاوزه ويجيب لها اللي يشتهي، ما حدش يقول تسوي بينها وبين فلانة لأنه ليس هناك زوجة أخرى. كذلك عندي ولد واحد خلاص يجيب له اللي هو عاوزه، ما فيش مقابل له أو ما فيش من يشاركه في في هذا. فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطي مثل ما أعطيته؟ دي كلهم؟ قال لا، تمام؟ قال لا، قال فليس يصلح هذا، ما ينفعش ما ينفعش، واني لا اشهد الا على حق، مما دل على ان هذا ليس بحق، تمام؟ فالنبي امتنع من الشهاده فرد. وفي لفظ لاحمد من حديث النعمان بن بشير، او ده النعمان اللي هو ابوه اللي راح للرسول، قال لا تشهدني على جور، ده كلام النبي، قال ما تشهدنيش، هنا صريح، هناك قال لا اشهد الا على حق، وهنا قال لا تشهدني على جور، يعني ده ايه؟ ده جور. وان لبنيك عليك من الحق ان تعدل بينهم، تمام؟ كما في رواية عنه هيريدها، يقول هيقول له ألست تطلب منهم أن يكونوا في البر سواء، يعني أن كل واحد يحترمك ويقدرك، ولا تشي واحد يعني بيحترمك واحد لا يحترمك، كلهم تشيهم يعني أبرار بارين بك؟ قال نعم. قال كيف ما تسوي بينهم، لأنك أنت كده بتفعل بينهم فتنة، تمام؟ قال وإن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي الصحيحين من حديثه أن النبي، حديث النعمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، قال فارجعه، خلاص رجع ما ينفعش. وفي لفظ المسلم من حديثه اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، هنا تعميم النص، تعميم النص ليستفيد منه الايه؟ الجميع. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي في تلك الصدقه، اي رجع ردها، يعني ما ايه؟ ما مشاها. وكذا في البخاري، ولكنه بلفظ العطيه، سواء سماه صدقه، سماه عطيه، سماه نحله، سماه هديه، سماه هبه، سماه عطاء، ما فيش مشكله. العبره كما قلنا اخواني في الفقه وفي الشريعه، العبره بالمعاني لا بالمباني، يعني ليس بمجرد اللفظ، لكن العبره بحقيقه الامر. فهذا كل يدخل تحت الايه؟ تحت تسميه الهبه ولا الهديه ولا العطيه ولا النحله، المعنى واحد، وان اختلفت الايه؟ وان اختلفت الاسماء. واخرج احمد وابو داود والنسائي، والنسائي من حديثه، الحديث النعمان ايضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم. هذا تاكيد، لان تكرار الكلام للايه؟ للتوكيد. وغايه التكرار ثلاثه عند العرب، اذا ارادوا ان يؤكدوا شيئا فيكرروه ايه؟ ثلاث مرات. واخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور، اي في سننه، من حديث ابن عباس بلفظ سووا بين اولادكم في العطيه، ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. وفي اسناده سعيد بن يوسف وفيه ضعف، اي لفضلت النساء لضعفهن، لضعفهن، لان الشريعه جاءت تعدل الميل الجاهلي اللي كان واقع على الضعفاء. ولذلك جاءت الشريعه وجدت ان كفه الاقوياء فوق عاليه ومرتفعه، تمام، والذكور، وبخاصه اذا كانوا من الذكور وتحت العبيد والنساء والاطفال والغلمان والموالي، كل هؤلاء تحت، تمام. وبعدين كل تشريعات الجاهليه دائما يا اخواني، وده اللي حاصل في القوانين الارضيه التي يصنعها الناس، انها دائما لان يصنعها الاقوياء، تمام، فتكون دائما لصالح الاقوياء، تزيدهم قوه وتزيد الضعفاء ضعفا، وتجعل الاغنياء او الاقوياء انه متفضل على الايه؟ متفضل على الضعيف، يعني لا مانع، هيفتخر ويقول شوف عنا ايش، ويصور نفسه ويطلع نفسه في الايه؟ في الفضائيات او الاشياء، كيف انه فعل الشيء الفلاني واحسن الى الناس وغناه فلوس الناس، تمام؟ ليش؟ بسبب تلك القوانين، لان واحد بيصنع القانون لنفسه فبيصنعه لمصلحته ومصلحه طائفته وفئته. ولذلك ليس هناك اعلى من قانون الله عز وجل، من الشريعه الحكيمه. لما؟ لان اللي صنعها او اللي حكم بها سبحانه وتعالى هو الحكم العدل العليم بما ينفع الناس، والذي ليس له مصلحه في ظلم هذا او غيره، بل هو الحكم العدل، فيعدل بين الجميع. وبالتالي يعني جاءت الشريعه تعدل الكفه وتوازن بين طبقات المجتمع المختلفه، حتى يسير المجتمع بأجنحته. لأن الطائر يا أخواني لما يكون جناح مكسور وجناح قوي فلا يستطيع الطيران طيرانا صحيحا ولا يكون قويا. وهكذا المجتمعات التي فيها خلل في تلك الجوانب تجدها دائما منتكسة ودائما لا تصل إلى بر الأمان ولا تصل إلى ما يسمى بالاستقرار. لما؟ لأن المظالم كالنار المضطربة التي تكون كالبركان الذي تحت الأرض يا أخواني. في النهاية لا بد أن ينفجر عندما يكون هناك بركان من نيران تحت الأرض، فهذه ما تزال تغلي حتى تنفجر. هكذا المجتمعات عندما يكون فيها مظالم، لكن ربما يستمر فترة 10-20 سنة 30-40 كما هو حاصل، وبعدين ربما تنفجر سريعا، ربما تستمر سنوات، وهذا هو الحاصل. ولذلك هذه المجتمعات الآن المخلخلة المزعزعة السبب في ذلك هو عدم إقامة العدل. عدم إقامة العدل لأن شرع الله ليس مطبقا، لأن مصالح الناس فوق الناس الآخرين. ولذلك ما تزال تضطرب الأمور وتزال هذا والزلازل الاجتماعية مستمرة حتى تستقر الأمور على عدل وإنصاف بين الناس. ما لم يكن ستستمر الزلازل والمشاكل وغيرها، لأن دي حكمة الله عز وجل أن لا يمكن أن تستقر الأرض على على ظلم أو مظالم. فمن أراد استقرار، من أراد يعني الراحة، من أراد استمرار، لابد أن يكون هناك عدل بين الناس، لابد. وهكذا حتى البيوت والمجتمعات والدول. فكذلك لو أنت في بيتك مظالم، يظلم زوجته شوية، يظلم هذا، تجد البيت يدوق بعضه في بعض ولا يكون فيه راحة ولا يكون فيه سلام. ليش؟ لأن دائما المظلوم يشتكي، دائما يتألم، دائما يعيق المسيرة. ليش؟ لأنه متألم، تمام. لكن عندما يكون الجميع مرتاح والجميع يشعر بنوع من العدل ونوع من الأمان، فإنه سيدفع معك في طيار واحد وستستقر الحياة وستكون آمنة، سواء في داخل البيت، في داخل الأسرة الواحدة، أو في داخل المجتمعات، أو في داخل الأمم المختلفة. وهذه سنة الله في خلقه، تراها في العالم كله كذلك. تلك الصورة التي تتضح أمام من يتأمل، لكن بعض الناس تتغافل عن ذلك ويمشي في طريقه لكن لم يستطيع الوصول إلى هدف. قال: وفي إسناده سعيد بن يوسف وفيه بعض، وقد حسن في الفتح إسناده، ولكن في النهاية ما فضلهمش. يعني زي ما قال: لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إنما هو تقريب وتعطيف وليس فيه فيه الأمر، فيشتم من هذا نوع من الفوائد وليس من الجانب العملي. يعني هنا ما فضلهم حقيقة، لكن يستفاد منه أنه المرأة قد تحتاج إلى نوع من الإسناد ونوع من الدعم أكثر نتيجة ضعفها، لأن النبي أشار إلى هذا أنه لو كان يعني هفضل أحد على أحد لكانت الجانب الضعيف، وهو جانب النساء لحاجتهن ولعدم قدرتهن على السعي أو غير ذلك. قال: وفي إسناد سعيد بن يوسف بيضاء، وقد حسن في فتح إسناد. وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية، تمام، وأن التفضيل باطل، جور يجب على فاعله استرجاعه. يعني الشنكاليسي يقول لو تم التفضيل فإنه يعتبر باطل، لا يصح أصلا، يبقى كأنه هي فاسد وما فعله كأن لم يكن. وبالتالي إن أعطى ولد شيئا ظلما وجورا على الآخرين يعتبر لاغي، ويستطيع أن يستعيده لأنه لم ينعقد، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، ولأنه ارتكاب للمحرم. قال: وأن التفضيل باطل، الجور يجب على فاعله استرجاعه. وبه قال طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية، وده اللي رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط، وأجابوا عن الأحاديث بما لا ينبغي الالتفات إليه. صحيح، لأنه يعني الأحاديث واضحة في الأمر بالعدل ومعلوم مفسدة ذلك، فكيف ينتقل عنه من الوجوب إلى الاستحباب أو يصبح التفضيل مكروها؟ كيف يقال أن عدم العدل مكروه؟ عدم العدل لا يكون إلا محرما، لأن عدم العدل يا أخواني يساوي الظلم، والظلم في الإسلام لا يمكن أن يكون مجرد كراهة، يعني ان فعلتها فبها يعني فلا تأثم، لا، فواضح ان عدم العدل يساوي الظلم، الظلم في الاسلام محرم، وبالتالي ما عليه الجمهور، وان كان غالبا يكون الجمهور على الصواب لكنه قد يخالف الايه الصواب في بعض المواضع، فلذلك خالف الشوكاني وبعض الايه وبعض العلماء واجابوا عن الاحاديث قرأ. واما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه، يعني الان انت اهدي اليك شيء وتكلم على جانب المعطي، الان يتكلم على جانب المعطى، فانا اديتك هدية الان فانت تيجي تردها، فهو يقول ايه ان هذا مكروه. قال واما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه، يقصد ان ايه تردها ليش، لانه هذا يؤدي الى انه يعني احراج الانسان والى نوع من الضيق ونوع من الايه من الزعل، فلا حاجة لذلك الا لايه لامر شرعي. امر شرعي مثلا كان تكون هي اشبه بالرشوة، تمام، تكون موظف وبيهديك من اجل الايه من اجل مصلحة او عمل معين كما اشرنا من قبل، او تكون حاكما او قاضيا في مسألة هو طرف فيها فيهدي اليك، وليس له عادة ان يهدي اليك، ولكن لما احتاج الى قضية او احتاج الى عمل معين فاهدى اليك، فبمثل هذا ترد اليه ولا كرامة، لانها رشوة معصية، ليست هدية، وانما حتى لو سماها هدية ولا سماها حق ولا سماها اي تسمية، كما قلنا اخواني العبرة بالمعاني لا بالمباني، فهي رشوة. فهو يتكلم على ايه الهدية الصرف اللي هي ليست ايه لغرض من تلك الاغراض، ولذلك وقال يدا بيش قال لغير مانع شرعي، يبقى رد الهدية لغير مانع شرعي، اما ان كان لمانع شرعي فقد يجب عليك ردها، يعني الحاكم اللي هو يحكم في قضية ولا في هذا يعطيه هدية فيجب عليه، مش مكروه ان يرد، لا ده يجب ان يردها، لان اخذها يعتبر رشوة وحراما، فبالتالي يجب الرد وليس مكروها. ولكن يتكلم على الوضع العادي، مثل ناس عاديين وليس هناك عمل ولا شيء متعلق بالعمل ولا القضاء ولا شيء من هذا القبيل، جارك صاحبك فدي تهدي ليه هدية، فيجي يقول لك لا ما اخدهاش، فانت هتحزن هتضايق، يعني تقول ليش يا فلان انت يعني تحتقرني بتذكريني، يعني حتى الناس هكذا، والناس ساعتها يقولوا النبي قبل الهدية، النبي قبل الهدية، تمام، فبالتالي لا ينبغي لك انك تردها، ويكون مكروها في حقك انك تردها لما يشعر به الطرف الاخر، وده خلاف المحبة التي امرت بها الشريعة، لان الشريعة قالت تهادوا تحابوا، فهو جاء يفعل معك هذا فانت تيجي تفعل معه عكس، وبالتالي تكسر نفسه او ترده. قال فإن كان ثم مانع شرعي فلما قدمنا في أول البحث من الأدلة، فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها، وذلك الهدايا لأهل الولايات، أهل الولايات اللي هو إيه حاكم أو ماسك مكان، فهو عاوز يتوصل إلى إيه إلى رشوته، توصلا إلى أن يميل مع المهدي، مع المهدي اللي هو أهدى، يعني بديله علشان إيه يميل معي، فإن ذلك رشوة. وستأتي الأدلة الدالة على تحريمها، وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل، الحاكم والأمير والقاضي لا يحل أصلا أنك تهدي إليه، وسيأتي الكلام على طرق حديث هدايا الأمراء في كتاب القضاء، والعلة أنها تؤول إلى الرشوة حقيقتها كذا، إما في الحكم أو في شيء مما يجب قيام الأمراء به، إما في الحكم بمعنى أن يكون في قضية، أو يكون أصلا أمر واجب الأمير ينبغي أو الحاكم أو المحافظ ينبغي أن يقوم به وهو إيه لا يقوم به، فمن أجل ذلك أنت تعطيه رشوة، يعني بيقول إما قضية كما هو في المحاكم وإما مصلحة من الإيه من المصالح، وفي كلا الحالين لا يجوز أن تعطيه الرشوة. قال والعلة أنه تقول إذا الرشوة إما في الحكم أو في شيء مما يجب قيام الأمراء به، ومن ذلك الهدية إلى من يعلم من يعلم المهدي القرآن، وده تقدم يا إخواني واتكلمنا عليها في الإجارة، وقد تقدم الدليل على ذلك في الإجارات، وهكذا حلوان الكاهن ومهر البغي ونحوهما، لو سمي هدية يروح للساحر ولا الكاهن ويقول دي هدية برضه هي إيه ده منهي عنه محرم، لأنه لا يجوز الذهاب إلى الكاهن أو الساحر أو العراف ك كما تقدم، ومهر البغي وغيرها، كل هذا مهما سماه فإنه محرم. ومن ذلك الهدية لمن يقضي للمهدي حاجة اللي هي في مصلحة أو عمل أو وزارة أو شيء من هذا القبيل، وهو في الوزارة، تمام؟ لحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له أو فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أخرجه أبو داود من طريق القاسم ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي، وفيه مقال. وبالجملة فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدية له حكم ما ذكرناه، أي حكم المنع. والشوكاني رحمه الله تعالى يذكر في وبل الغمام في كتاب القضاء انه رجل اهدى اليه هديه وهو كان قاضي القضاء، تمام، في القطر اليمني كله، فردها قال: فكنت اجد اثر احسانها في نفسي مع كوني رددتها، فكيف لو اخذتها؟ يعني كان شاعر بتجمل في نفسه لانه اهدى اليه مع كونه ردها اليه، فقال: كيف لو قبلتها كيف يكون شعوري؟ لا شك اني اميل ساميل معه تأجير على ايه؟ على غيري. ولذلك وشدك في هذا الجانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.